أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وسلمت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العلي العظيم. حدوث الصراعات والاختلافات في المجتمعات البشرية هو أمر طبيعي، إما لاختلاف الآراء والأفكار، وإما لتضارب المصالح، وكلاهما أمر طبيعي مشروع. فمن حق كل إنسان أن يكون له رأيه وأن تكون له نظرته، كما أن من الطبيعي أن يدافع كل إنسان عن مصالحه وعما يعتبره حقا له. هذا الاختلاف والتضارب في المصالح قد يكون ضمن حدوده المقبولة، وقد يخرج عن حدوده فيتحول إلى نزاع، ويتحول إلى اختلاف مدمر تسيل فيه الدماء وتنتهك فيه الحرمات ويفقد فيه الأمن والاستقرار. ولهذا فإن الفطرة والعقل والشرع يدعون الناس عند الاختلاف وعند الصراع إلى أن يجلسوا مع بعضهم، وأن يكون هناك استعداد للوصول إلى اتفاق ووضع حد لحالة النزاع والصراع. ومع نضج المجتمعات فإن ما هو موجود في المجتمعات المتقدمة يسير بهذا الاتجاه، أن الخلافات والنزاعات والصراعات هناك آليات لإدارتها، هناك قانون لتنظيمها، وأخيرا فإن هناك مرجعيات معينة وأساليب معينة للاتفاق عند نهاية المطاف. كل المجتمعات البشرية في أمريكا، في أوروبا، في اليابان، في الهند، في كل مكان تحصل نزاعات وتحصل صراعات، نزاعات على المواقع والمناصب كما نشهد في الانتخابات التي تحصل، سواء كان انتخابات الرئاسة أو انتخابات الكونغرس والبرلمان، وكذلك بين الشركات، وكذلك بين المؤسسات، هناك صراعات موجودة، ولكنهم وضعوا لهم حدودا حتى لا يتطور هذا الخلاف إلى نزاع وإلى حرب وإلى قتال، ولذا يعيشون حالة الاستقرار السياسي لأن نزاعاتهم وصراعاتهم تحت السيطرة وضمن حدود معينة. أما في المجتمعات التي لم تصل إلى هذا المستوى من النضج، ومع الأسف أغلب مجتمعاتنا العربية والإسلامية هي ضمن هذه الحالة، فإن الصراع له طريق واحد هو التصاعد، هو أن يتفجر الصراع على شكل حرب على شكل قتال. قل أن تجد نزاعا أو صراعا يطوى بالصلح وبالتفاهم والتقارب، ولهذا أصبحت مجتمعاتنا ساحات نزاع، وأصبح الأمن مفقودا في كثير من بلدان المسلمين والبلاد العربية. لماذا نعيش نحن مثل هذا الوضع؟ الصومال وما يجري في الصومال منذ فترة من الزمن، من سنة 1993-94 إلى الآن لم تقم للدولة قائمة في الصومال. راحت الدولة وراح استقرار المجتمع، وتحول الشعب الصومالي إلى أشلاء ممزقة موزعة، ناس يفرون من بلادهم من أجل أن يحافظوا على حياتهم، وفي كل يوم تحصل مآسي عبر القوارب التي يستقلها العشرات أو المئات من الصوماليين هربا بأنفسهم من الموت. طيب، بذلت محاولات كثيرة من أجل أن يجتمع الصوماليون مع بعضهم البعض وأن يتفاهموا وأن يبنوا دولتهم وأن يستعيدوا وحدتهم، ولكن مع الأسف الشديد لم تفلح هذه المحاولة، لا زال القتل والقتال هو سيد الموقف. وفي مناطق أخرى حتى في وضع كالوضع الذي يعيشه الفلسطينيون، ومع ذلك تجد النزاع مستمرا بين طرفين رئيسيين في الساحة الفلسطينية، بين رام الله وبين غزة، بين حماس وبين السلطة الفلسطينية، ويتطور في بعض الأحيان كما حصل في الاحتفال بذكرى عرفات، تحصل حالة من الصراع وتسيل الدماء ويعتقل البعض ويطارد البعض وتحصل مشاكل، مع أنهم يعيشون في وضع لا يحسدون عليه تحت الاحتلال وفي الحصار وأمام تحديات كبيرة تهدد هويتهم وأرضهم ومقدساتهم ووجودهم، ومع ذلك هذا الصراع يبدأ ولكنه لحد الآن لم ينتهي مع المحاولات التي بذلت. اتفاق مكة والمصالحة المختلفة عبر مصر وعبر مختلف البلدان، ولكن لا يزال الصراع قائما ولم يصلوا إلى نتيجة. وهكذا الحال في بلدان كثيرة، واليوم يحبس اللبنانيون أنفاسهم ومن خلفهم المنطقة كلها لما للساحة اللبنانية من تأثير وارتباط بسائر الساحات وسائر القضايا الساخنة، يحبسون أنفاسهم على انتخاب رئيس للجمهورية أو على اتفاق معين ينقذ وضعهم مما هم فيه، وتبقى الساحة اللبنانية مفتوحة على المجهول، لا يدرى إلى ماذا ستؤول الأمور. لم تبقى دولة من الدول لم تتدخل، لم تبقى جهة من الجهات لم تبذل جهدا من أجل أن يصل اللبنانيون إلى اتفاق فيما بينهم. طبعا هم ليسوا متروكين لإرادتهم الداخلية والمحلية، وإنما هناك إرادات خارجية ودولية هي التي تعقد المشكلة أكثر وهي التي تعبئ هذا الطرف في مقابل ذلك الطرف، وتنحاز إلى هذه الجهة في مقابل تلك الجهة. وأبرز جهة تعلن وتجهر بانحيازها وبعدائها لطرف كبير من اللبنانيين هي الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا بكل صراحة تعلن موقفها المنحاز لطرف وتعبئ ضد الطرف الآخر، وتضع العقوبات على أفراد من هذا الطرف المخالف للطرف الذي يحميه، عقوبات تضع عليهم مالية واقتصادية وما أشبه، وبكل صراحة تصدر القرارات بهذا الاتجاه. هذه الإرادات الدولية التي لا تريد للساحة اللبنانية أن تستقر، بالإضافة إلى الحالة الموجودة في الشعب وفي القيادات السياسية في لبنان، هي التي تجعل الاتفاق أمرا عسيرا صعبا، وتجعل الساحة مفتوحة على كل الاحتمالات. نحن من بعد ومع ذلك نعيش القلق، فساعد الله اللبنانيين أنفسهم، وكل واحد منهم لا يدري كيف تمسي الأوضاع هذا المساء، وكيف تصبح الأوضاع عندهم صباح الغد. قد تكون هناك فوضى، قد تكون هناك مشاكل، قد تحصل لا سمح الله مفاجآت لا يريدونها ولا يتوقعونها. والسؤال، لماذا نحن في مجتمعاتنا أقرب إلى النزاع منا إلى الوفاق؟ لماذا الصلح والتفاهم والحوار عندنا أمر غير مرغوب فيه وغير متوجه إليه، مع أننا ننتمي إلى دين يضع قاعدة كبيرة عريضة؟ الآية الكريمة تقول والصلح خير، الصلح خير، دائما الصلح هو مصدر خير. قال المفسرون خير هنا ليست من باب التفضيل، يعني ليس المقصود الصلح خير من النزاع، فذلك بديهي لا شك فيه، النزاع أصلا لا خير فيه حتى يكون الصلح خير منه، وإنما هنا صفة مشبهة وليست للتفضيل، وإنما هي من باب الصفة المشبهة، كما تقول هذا رجل سمح. الصلح خير، صفة الصلح أنه خير وأنه مصدر للخير، ولكن الصلح يستلزم سيطرة على العواطف والانفعالات وعلى حالة الشح النفسية، وأحضرت الأنفس الشح. عندما يكون هناك نزاع فإن النفوس تكون معبأة تجاه بعضها البعض، وتكون بخيلة، كل شخص يبخل بما يعتبره حقا له، لا يريد أن يتنازل عن شيء، هناك بخل، هناك شح فيما يعتقد الإنسان أنه حق له، ولذلك هو غير مستعد لكي يقدم أي تنازل. ولا يمكن أن يكون هناك صلح من دون استعداد لتقديم تنازلات متبادلة من هذا الطرف أو ذاك الطرف. إذا بحثنا الموضوع بشكل أعمق، نحن نجد أن هذه الحالة تسود نفوس الكثيرين. البعض منا حينما يجلس ويتناقش، تسمع في المجالس حول الوضع في لبنان، يبدي استغرابه، كيف هؤلاء هكذا؟ كيف لا يتفقون؟ كيف لا يصطلحون؟ كيف لا يتفاهمون؟ يا أخي، هؤلاء يتنازعون على مصالح كبيرة بالنسبة لهم، مواقع رئاسية ومواقع حكم ومصادر ثروة. نحن نجد أنفسنا غير مستعدين للتنازل في قضايا أقل، فكيف نطالب الآخرين أن يتنازلوا في قضايا أكبر ومصالح أكبر؟ المشكلة هي مشكلة نفسية، مشكلة أخلاقية. بعض المجتمعات تصل إلى مستوى من النضج فيكونون أكثر ميلا إلى الحوار وإلى الوفاق وإلى التفاهم. وبعض المجتمعات تفتقد هذا النضج، هم أقرب إلى النزاع والصراع، يبحثون عن سبب للخلاف بدل أن يفتشوا عن قاسم مشترك للوفاق، مثل ما ينقل عن ذلك العربي اللي جلس يوما من الأيام ومد رجله في وسط الشارع وقال: أنا فلان من القبيلة الفلانية وهذه رجلي ممدودة، فمن يستطيع أن يعترض رجلي؟ من كان رجلا فليعترض رجلي. صار صرح ويصرخ بأعلى صوته، أصلا ماكو شيء، يعني ما في قضية تستلزم التحدي، يتحدى اللي في خير يعترض رجلي. إذا أنا مات رجلي في الشارع وسط الشارع، اللي في خير يعترض رجلي. منو يعترض رجلك؟ منو عنده شغل ويا رجلك؟ يبغى يتشاطط، مشتهي يتشاطط، مشتهي يتنازع ويا أحد. إلى أن مر رجل أحمق منه أيضا، رفع السيف، قال: أنا أتعرض لرجلي. رفع السيف وضربه على رجله، دام هو قتله وصار مشكلة بين القبيلتين وقتله، هذا اللي يريد هو حتى يرتاح. فهذه تسوى؟ من فيه خير؟ من فيه بطولة يتعرض لرجلي؟ في كثير من الأحيان نجد حتى ضمن العلاقات العائلية، حتى ضمن العلاقات الاجتماعية، وكأننا نفتش عن مشكلة ننشغل بها، وكأننا نبحث عن موضوع نتنازع عليه. في بعض الأحيان أصلا مواضيع لا ترتبط بنا ولا يفيدنا النقاش حولها، لكن متحالفين بعضنا البعض. فضلات المعصومين، هل هي طاهرة أو نجسة؟ إذا طلع دم من الإمام المعصوم طاهر أو نجس؟ إحنا شو مشغلنا في هذا الموضوع؟ عيب أصلا الحديث عن هذا الموضوع. بول المعصوم طاهر لو نجس؟ فضلات ما شغلنا في هذا الموضوع؟ وهل هو يرتبط بواقعنا وحياتنا؟ يعني محل ابتلاء يطلع دم معصوم يصيب ثوبي ويصيب بدني حتى أنا أبغى أعرف تكليفي في الموضوع؟ لا، انشغل به جمع من الفقهاء والعلماء وكتبت حوله رسائل وصارت حوله نزاع وافتراق بين أبناء الشيعة في النقاش حول شيء ليس هو محل ابتلاء. الله تعالى يرى في الآخرة أو لا يرى؟ ينشاف الله يوم القيامة ولا ما ينشاف؟ هسه كل واحد حسب قناعته. نحن نعتقد أن الله تعالى لا يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء. بعض المسلمين من إخواننا أهل السنة يرون إمكانية الرؤية يوم القيامة ويستدلون ببعض الآيات، بظاهر بعض الآيات: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب خير إن شاء الله. الحين المسألة ليست محل ابتلاء حتى احنا نتنازع عليها ونتعارك عليها ونسب بعضنا البعض حولها، ليست قضية ترتبط بواقعنا وحياتنا فليصبح الاختلاف حولها علميا فكريا عقديا. القرآن مخلوق له قديم، كم قتل من العلماء، كم سجن من العلماء على هذه المسألة، كم صارت مشاكل بين المسلمين على هذه المسألة. القرآن حديث أم قديم، مخلوق أو غير مخلوق، وهكذا سائر المسائل، إما في المسائل الفكرية أو حتى في القضايا الخارجية، نزاعات وصراعات تشعر أنها مفتعلة. ويمكن القول أنه في بعض المجتمعات صير عندهم شهية النزاع، ما في ناس عندهم شهية أكل كثيرة، ميل للنوم كثير، بعض الناس يشتهوا يتشابقوا، بعض المجتمعات شهية النزاع، عندهم شهية من فتح شهيتهم على النزاع والصراع. والصلح والاتفاق والحوار والتفاهم من الصعب والعسير الوصول إليه. قلت يجب أن نبدأ كل واحد هذه الفكرة، لازم يحاول يسأل نفسه: هو مع زوجته شلون؟ هو مع عائلته شلون؟ هو مع جيرانه شلون؟ هو مع زملائه شلون؟ بعض الأحيان يجونا بعض الناس ينقل عن مشكلة بينه وبين زميله،
كانت علاقته ويا زينه وبعدين صارت مشكله، ايش المشكله؟ على اشياء تافهه، على اشياء بسيطه وتصير مشكله وتتعقد وتصير عداء. احنا علينا ان نبدا من انفسنا، الصلح خير، واحضرت الانفس الشح. التنازل لا تصير بخيل، في بعض الاحيان التنازل فيه مصلحه، التنازل فيه خير. كل واحد لازم يكون عنده استعداد في النزاعات والصراعات ان يكون عنده شيء من التنازل. تمر علينا بعض الخلافات العائليه حاله نفسيه. طيب يا ابن الحلال، زوجتك عندها هذا الطلب، لبي هذا الطلب، يضرك اذا لبيت هذا الطلب؟ لا، وانا اخضع لها وانا اخلي امري بامرها وانا ما ادري ايش، يعني حاله نفسيه. وكذلك الزوجه في بعض الاحيان هكذا، وهكذا بين الجيران. والصلح خير، واحضرت الانفس الشح. يمكنني ان اقول ان هناك ثلاثه اسباب هي تركز وتكرس هذه الحالة. السبب الأول سيطرة العواطف والانفعالات على حساب التعقل. تارة الإنسان يفكر فيما بينه وبين الطرف الآخر اللي متنازع معه تفكير متعقل. أنا إذا أدخل نزاع معه ماذا سأربح؟ كم سأربح؟ ماذا سأخسر؟ كم سأخسر؟ يفكر تفكير عقلي، يفكر تفكير سليم. وتارة لا، تسيطر على الإنسان انفعالات، حب الانتقام، أنا لازم أنتقم من هذا الطرف، أنا لازم أعلم أني قادر على النيل منه. حالة انفعالية، العيش في أجواء الماضي، ليش صار هالشكل؟ ليش قال هالشكل؟ ليش عمل هالشكل؟ طيب قال عمل صار، إلى يوم القيامة تبقى المشكلة؟ لازم يكون عندك استعداد أن تتجاوز، خاصة وأنه من مصلحتك أن تتجاوز. وإلا مشكلة. الآن كثير من الدعاوى في المحاكم بعض الناس يستدرج أو يتهور، لا أشتكي في المحكمة. لبالك أنت إذا اشتكيت في المحكمة، المحكمة هم فيها شغل وراحة وجية ولفة ودورة ومشاكل كثيرة تدخل في الموضوع. تحاول أن تتعقل ما هي مصلحتك الحقيقية وأين مكسبك الحقيقي من الناحية النفسية ومن الناحية العملية. التعقل أمر مطلوب في كثير من الأحيان. سيطر الحالة الانفعالية على الإنسان في علاقته مع الآخرين، وبالتالي هذه الحالة الانفعالية لا تسمح للإنسان بأن يتجه نحو الصلح والوئام. السبب الثاني روح الهيمنة والغلبة على الطرف الآخر، وتقابلها الاعتراف بالآخر وروح المشاركة. المشكلة في كثير من الأحيان الإنسان عنده حالة هيمنة، ما يقبل إلا بحل يظهر هيمنته هو، غلبته هو. كثير من النزاعات والصراعات تحتاج إلى تنازل، اعترف الطرف الآخر موجود، الطرف الآخر أيضا له حقوق، أشركه، اعترف به. وهذا ما نراه في لبنان. المشكلة ليست جديدة الآن في لبنان، الآن المشكلة في ذروتها، وإلا من اليوم الأول كان مطروح مشاركة، حكومة وحدة وطنية، اتفاق، كان هناك من يركب رأسه. لا أبدا، لابد أن تكون الهيمنة لهذا الطرف وتكون الغلبة لهذا الطرف، واللي ما عاجبه يشرب من البحر. طيب هذه الحالة ما تعطي مجال للوفاق، ما تعطي مجال للوئام. وهذا نراه كما قلت حتى في علاقاتنا العائلية وحتى في علاقاتنا الاجتماعية. الإنسان لازم يكون عنده استعداد يعترف بوجود الطرف الآخر، بحق الطرف الآخر، بمشاركة الطرف الآخر. لا يريد كل شيء له، هو يهيمن، هو ينتصر، هو يتغلب. هذا لا يجعل الأمر أقرب إلى الوفاق والصلح. والأمر الثالث فقدان المرجعية القانونية الدستورية. المجتمعات المتقدمة عندهم مرجعيات قانونية دستورية يحتكمون إليها عند الخلاف. احنا في كثير من الأحيان ما في قوانين، ما في دساتير. دساتيرنا البلدان اللي فيها دساتير كما هو الحال في لبنان وغير لبنان، هو ايضا يصير اختلاف في شرح الدستور، في فهم الدستور، في تطبيقات الدستور. ما في مرجعيات قانونية واضحة، ما في مرجعيات قانونية يرجع لها ويحتكم إليها ويثق الجميع بها، بينما في البلدان الأخرى لا، في محكمة عليا، في قانون يعترف به الجميع ويخضع له الجميع، في خبراء يعطون رأيهم في تفسير أي مادة من مواد القانون. في مجتمعاتنا وأوطاننا بشكل عام العربية والإسلامية في كثير من الأحيان لم نصل إلى هذا المستوى من النضج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم اكفي إخواننا وأبناء الشعب اللبناني، اللهم اكفهم الشرور والمكائد والمؤامرات، اللهم وفقهم للتوافق والوئام والصلح والسلم فيما بينهم. إن أي انفجار للوضع في لبنان لا يقتصر على اللبنانيين، ويؤلمنا نحن ما قد يصيب اللبنانيين، ولكن الآثار تتعداهم إلى المنطقة كلها. نأمل أن زعماءهم، أن قياداتهم يسيطرون على حالة الشح في نفوسهم، ويضعوا أمامهم مصلحة وطنهم وشعبهم ومصلحة المنطقة بالدرجة الأولى، ولا يستجيبوا لإغراءات القوى الخارجية والإرادات الاستكبارية التي لا تريد بهم خيرا ولا تريد لهم خيرا. إن تريد إلا الشر في المنطقة، تريد حماية إسرائيل، تريد حماية أطماعها ومصالحها في المنطقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب اللبنانيين الشرور والفتن والاحتراب والاقتتال. نسأل الله تعالى أن يجمع كلمتهم على ما فيه خيرهم واتفاقهم ووئامهم. وكذلك نأمل لإخواننا في فلسطين، ولإخواننا في العراق، ولإخواننا في السودان، ولإخواننا في الصومال، ولازم واحد يجيب قائمة أغلب الدول العربية والإسلامية. نرجو لهم جميعا، ونرجو لأنفسنا أن نكون إن شاء الله من المتجهين باتجاه الخير والصلح والصلاح. هذه حالة نفسية ينبغي أن نتعاهدها في أنفسنا، وأن نطمئن إلى أن الصلح خير كما يقول ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا وللجميع الخير والتوفيق والبركة. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة،
نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه ووصيه أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن إمامنا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. تمر علينا هذه الأيام ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت، هذا الإمام الذي عرف في عصره بكمال أخلاقه وبتفوق علمه وفضله، هذا الإمام الذي أصبحت له شخصية محترمة عند جميع معاصريه بمختلف أديانهم وفئاتهم وتوجهاتهم، كما يظهر ذلك لمن يقرأ سيرته وتاريخ عصره. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كسائر الأئمة الطاهرين كان فضلهم ظاهرا واضحا أمام الناس، فعلى الصعيد العلمي، والعلم هي الكفاءة التي تفرض نفسها وهي التي تجعل أصحاب العقول والمنصفين يعترفون لها ويخضعون لها. على هذا الصعيد كان الإمام الرضا عليه السلام متميزا في علمه ومعرفته. محمد بن عيسى اليقطيني يقول: جمعت من مسائل علي بن موسى الرضا عليه السلام مما سئل عنه وأجاب فيه 18,000 مسألة. أبو الصلت الهروي يقول: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا، ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتي. ولقد جمع المأمون في مجالس له ذوات عدد علماء الأديان وفقهاء الشريعة والمتكلمين، فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقي أحد منهم إلا أقر له بالفضل وأقر على نفسه بالقصور. إبراهيم بن العباس يقول: ما سئل الرضا عن شيء إلا علمه، ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان إلى وقت عصره، وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيبه الجواب الشافي، وكان كلامه كله وجوابه وتمثله انتزاعات من القرآن. وقد نص أبوه الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه على إمامته ومكانته، فقد قال لبنيه: هذا أخوكم علي بن موسى
عالم آل محمد فاسألوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم. ويقول علي بن يقطين قال لي موسى بن جعفر هذا أفقه ولدي. وعن الإمام الرضا عليه السلام قال كنت أجلس في الروضة والعلماء بالمدينة متوافرون فإذا أعي الواحد منهم عن مسألة أشاروا إلي بأجمعهم وبعثوا إلي بالمسائل فأجيب عنها. مكانة أهل البيت في الأمة ليست مجهولة ولا منكورة. المنصف يدرك هذا التميز لأهل البيت عليهم السلام، ولذلك أجمعت كتب التراجم وكتب السير على الإشادة بفضل أهل البيت وعلم أهل البيت، ولا يستطيع أحد أن يتنكر لذلك إلا من كان مغرضا، وإلا فالإنصاف يدعو الإنسان إلى الاعتراف بالتميز والمكانة الكبيرة لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ونحن حينما نؤمن بإمامتهم ونتمسك بولايتهم إنما يقودنا إلى ذلك هذا التميز الذي عند أهل البيت. هذه الأفضلية التي أحرزها أهل البيت خاصة ونحن نريد معرفة الدين، معرفة معالم الشريعة، فمن أين يتعرف الناس على دينهم؟ لابد وأن يأخذوا دينهم من أفضل مصدر ومن أوثق مصدر، وأهل البيت تجتمع فيهم هاتان الصفتان، هم أفضل مصدر وأوثق مصدر. لا يستطيع أحد أن يشكك في نزاهة إمام من أئمة أهل البيت أو يشير إلى نقطة ضعف في حياته أو سلوكه، وهذا هو مبرر إيماننا بإمامتهم إضافة إلى ما نعتقده من وجود النص. هذا هو مبرر إيماننا بإمامتهم واقتصارنا على مدرستهم نرجع إليها في معالم ديننا. بهذه المناسبة لا بأس أن نستفيد من توجيهات هذا الإمام العظيم، ولذلك نقلنا هذا النص من كلامه عليه السلام فيما يروى عنه. لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان، إيمان تارة يكون حالة قشرية، حالة ظاهرية، درجة دنيا، وتارة لا، يكون الإيمان متوفرا توفرا حقيقيا عند الإنسان. لاحظوا هنا الإمام لا يتحدث عن حقيقة الإيمان من خلال حالة نفسية أو من خلال حالة نظرية عقدية، وإنما يتحدث عن مصادق سلوكية لحقيقة الإيمان. لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث، كل خصلة من الخصال ضمن بعد من أبعاد شخصية الإنسان. الخصلة الأولى التفقه في الدين، التفقه في الدين، الإنسان ينبغي أن يتفقه في دينه. التفقه في الدين، الفقه صار إلى معنى اصطلاحي، المعنى الاصطلاحي للفقه هي المسائل الشرعية التي ترتبط بعبادات الإنسان ومعاملاته، ولكن هذا معنى اصطلاحي. المعنى الحقيقي للتفقه في الدين الفهم، حتى يتفقه في الدين، يعني حتى يتفهم في الدين، الدين بمختلف أبعاده وجوانبه، وليس فقط المسائل الفقهية التي ترتبط بالصلاة والصيام. على الإنسان أن يكون له برنامج للتفقه في دينه، والآن الحجة ثبتت علينا، وسائل المعرفة متوفرة، العلماء متوفرون، الكتب متوفرة، مواقع الإنترنت متوفرة. على الإنسان أن يتفقه في دينه، أن تكون له برامج ينفتح من خلالها على مصادر الدين. كثير من الناس لا يصرف وقتا ولا جهدا في هذا المجال، ولعلي قد ذكرت في بعض المرات أن البعض من الناس في بعض الأحيان يتصل يسأل عن مسألة شرعية أو عن فكرة معينة بإمكانه هو أن يحصل عليها، يسأل مسألة معينة. طيب الرسالة العملية للمرجع ما عندك في البيت؟ بلى عندي في البيت. ليش ما راجعتها؟ ما عنده خلق، ما يبغى يصرف وقت يراجع المسألة في الرسالة العملية، يتصل يسأل شيخه ويشوف لا أحد يسأل مسألته. لماذا لا تنفتح على الرسالة العملية وتقرأ فيها؟ ربما يقول بعض الناس قد لا أفهم. طيب إذا لم تفهم سل أما لا تفهمه، لكن أساسا علم نفسك، عود نفسك أن ترجع إلى الكتاب، أن ترجع إلى المصدر. وكذلك سير الأئمة عليهم السلام، الليلة وفاة مثلا، الليلة مولد، يتعرف على سيرة الإمام حينما يذهب إلى المجلس. قلة من الناس يطالب نفسه، طيب الليلة مولد الإمام الرضا عليه السلام، أشوف الكتاب سيرة الإمام الرضا، أطلع عليه أقرأه. ما معود نفسه أن يسعى للتفقه في الدين. صحيح أن الحضور في المجالس هو أيضا وسيلة من الوسائل، ولكن الإنسان في حاجة إلى أن ينفتح على المصادر بشكل مباشر فيتفقه في دينه. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية حسن التقدير في المعيشة، تخطيط الاقتصادي في حياتك ومعيشتك. كلما ارتفعت أسعار النفط، أسعار البترول، لعل البعض يعتقد أنه الدول التي تنتج النفط أهلها يفرحون بارتفاع أسعار النفط. الحمد لله ارتفعت أسعار النفط، وصلت إلى 100 دولار سعر البرميل من النفط، لكن ارتفاع أسعار النفط يعني أيضا ارتفاع الأسعار في كل المواد. كل المواد ترتفع أسعارها بسبب ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي في ارتفاع واضح جدا وفاحش في بعض المجالات. الناس تجدهم يشكون، يطالبون بزيادة الرواتب من جهة، يتذمرون من واقعهم من جهة أخرى. الإمام عليه السلام يشير إلى ناحية مهمة، حسن التقدير في المعيشة. كنت أتحدث لبعض الإخوان أننا يجب أن نؤكد على أمرين. الأمر الأول الفاعلية الاقتصادية والعمل والنشاط الاقتصادي. نحن نعيش في بلد تكثر فيه الفرص وتكثر فيه مجالات الكسب، ولكن الإنسان عندنا في كثير من الأحيان لا يتعب نفسه ولا يجهد نفسه في تحصيل المال وفي تحصيل الثروة. علينا أن نجهد أنفسنا، أن نتعب أنفسنا. الإمام الصادق عليه السلام يقول إني أخرج في الحاجة قد كفيتها، ولكني أحب أن يراني الله وأنا أتعرض لطلب الحلال. لا خير في من لا يرغب في جمع المال من حلال، لا خير فيه. اسعى، اجتهد، اشتغل، لا تكتفي بوظيفة عندك. أنا أعرف بعض الموظفين الأعمال الحرة التي يقومون بها إلى جانب وظائفهم دخلها أفضل وأبرك عندهم من دخل وظيفتهم. على كل واحد أن يسعى. بعض الناس بمجرد أن تقول له سوي لك فرصة، ما عندي رأس مال. كثير من الأعمال لا تحتاج إلى رأس مال، هناك بعض الأعمال لا تحتاج إلى رأس مال، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى خبرة. فعلى كل واحد أن يفكر في رفع مستوى الدخل عنده، وليس فقط أن يتذمر من ارتفاع الأسعار ومن المشاكل الاقتصادية. هذا أولا. وثانيا التخطيط للإنفاق. كثيرون من الناس لا يضعون لهم ميزانية، كم ستصرف على الصحة، كم ستصرف على الغذاء، كم ستصرف على الأشياء الثابتة. علم نفسك أن تكون عندك ميزانية، أن يكون إنفاقك وفق تخطيط. البعض ينفقون على الكماليات ويتناسون الأساسيات في حياتهم. الإمام عليه السلام يقول حسن التقدير في المعيشة هذا مظهر من مظاهر كمال الإيمان. وأخيرا الصبر على الرزايا. الحياة فيها مشاكل، فيها تحديات، فيها صعوبات. الإنسان لا ينبغي أن ينهار، لا ينبغي أن يتذمر أمام أي مشكلة يتعرض لها، وإنما عليه أن يصبر، أن يسيطر على انفعالاته النفسية فيواجه المشكلة بثبات وتعقل وإدراك. وللإمام عليه السلام وصايا كثيرة لكننا نكتفي بهذه الوصية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولجميع المؤمنين في هذه المناسبات الطيبة ويعيدها علينا بأفضل وضع وخير حال، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على ولاية ومحبة رسول الله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم، وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. اللهم اشفي كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب، فك كل أسير. اللهم اصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا عن معاصيك. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.